تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة كلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة كلامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 29 من 40 النووية، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الأنصاري، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام. قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا الحديث حديث عظيم، وضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يوصل صاحبه إلى جنات النعيم ويباعده عن دركات الجحيم. وهذا ما يحتاجه كل مسلم وكل مسلمة، فإنه حريص على هذا الأمر. ومعاذ رضي الله عنه توجه بالسؤال إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، لأن الإنسان لا يمكنه معرفة ما يؤدي به إلى الجنة إلا عن طريق الوحي، وما يؤدي به إلى النار إلا عن طريق الوحي. ولذلك ينبغي لنا أن نرجع إلى القرآن والسنة في كل ما يختص بشؤون ديننا بل ودنيانا. وهذا فيه دليل على الرجوع إلى أهل العلم في السؤال عن الأمور المهمة. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. أعمال الخير التي توصل إلى الجنة، وما هي أعمال الشر التي توصل إلى النار؟ فقال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا الأمر الذي سأل عنه معاذ هو أمر عظيم، هو أمر جلل، هو أمر يعني هدف كل عاقل من المسلمين والمسلمات. وهذا الأمر العظيم لا شك أنه يحتاج إلى شيء من الجهد وبذل السبب والتعب والنصر، لكنه يسير على من يسره الله عليه. فإن الله تبارك وتعالى يسر دينه على المكلفين، فلم يجعل في الدين عسرا ولا حرجا. وأيضا فالعبادات ييسرها الله تبارك وتعالى على الصالحين، كما قال الله تبارك وتعالى عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمع أنها يعني صلاة لا تستغرق من الإنسان إلا دقائق معدودة، لكنها تعظم وتكبر على بعض الناس، ويجد فيها مشقة وثقل إذا أراد أداءها. وهكذا سائر الطاعات لا يسيرة إلا ما يسره الله. ولهذا ينبغي لك أن تلازم قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم في بيان الأمور التي تدخل الجنة تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو الأصل الذي تنبني عليه بقية الأصول، عبادة الله بإخلاص دون إشراك. والعبد إذا لم يشرك بالله شيئا أي شيء ولو كان صغيرا فهو على خير، والعبد متى أشرك بالله فهو على خطر عظيم، وإذا مات على الشرك فقد خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ركنان من أركان الإسلام، إقامة الصلاة يعني أن تأتي بالصلاة قائمة يعني مستقيمة بأركانها وخشوعها ووضوئها وفي أوقاتها، وبالنسبة للرجال في الأماكن التي ينادى بها، وتؤتي الزكاة التي يعني هي المقدار الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في أموال الأغنياء للفقراء والمساكين والغارمين وبقية أصناف أهل الزكاة، وتصوم رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وتحج البيت وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وكل ذلك مما سبق الكلام عليه فيما مضى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ما هي أبواب الخير التي تزيد على ما ذكرت لك من أركان الإسلام؟ أركان الإسلام هي الأصول وهي الأساس الذي تنبني عليه بقية الأعمال الصالحة، وهذه الأعمال الصالحة تكمل الإيمان وتجبر النقص الحاصل في أركان الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، وفي رواية النسائي: الصوم جنة من النار، والجنة هي الوقاية، فمن صام فقد جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. وأيضا الصيام جنة من السيئات، فالإنسان الصائم مستشعر للطاعة والعبادة ما دام صائما، والصيام المشروع كثير، صيام الست من شوال والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء وعرفة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة تمحوها. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام الخطيئة بحر النار سبحان الله، لأن الذي يقع في كبيرة أو حتى أحيانا صغيرة إذا كان من الفضلاء الصالحين تجد أنه يحترق قلبه ويشعر بشيء من الحرارة، فهذا يطفئه الصدقة، كما أن الصدقة تدفع عنك شر السيئات، تدفع عنك شر الآفات عن نفسك عن أهلك عن مالك إذا تصدقت. وصلاة الرجل من جوف الليل، هذه من أعمال البر التي يحبها الله تبارك وتعالى. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله تعالى ذكر قوام الليل الذين يصلون بالليل، سواء كان من أوله أو من أوسطه أو من آخره، فكله من قيام الليل، وأفضله ساعة الليل الأخيرة. ولهذا قال: وصلاة الرجل من جوف الليل، يعني وسط الليل، لأنه وقت نوم الناس، وقت نوم النائمين وهدوء الناس، وإذا كان بعد نوم وراحة كان أكمل وأفضل للإنسان، وصلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة كما جاء في الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم. أيضا طبعا صلاة الرجل في جوف الليل فيها معنى الإخلاص، لأنه بعيد عن أعين الناس، لا أحد يلاحظه ولا أحد يراه ولا يقوم بذلك إلا من كان مخلصا لله عز وجل. ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ ألا أخبرك برأس الأمر الذي يجمع هذا كله؟ ما الذي يجمع هذا كله؟ هو الإسلام. الإسلام كما سبق أن عرفناه هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. فالإسلام يجمع لك هذا الخير كله، وأوله هو الأركان الخمسة المذكورة في الحديث، وعموده الصلاة. الصلاة للإسلام كالعمود للخيمة، لا قيام للخيمة بلا عمود، لا قيام للبيت بلا أعمدة تحمل السقف. فأنت لو عملت ما عملت من أعمال الإسلام ولم تقم عمود الإسلام ما قام بنيان الإسلام. هذا معنى الحديث، وهذا من الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة والعياذ بالله تعالى. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة السنام الجهاد في سبيل الله، قتال أعداء الله عز وجل. ولاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الجهاد ذروة السنام، لأن الجهاد أصلا يا إخوة لا يتوصل إليه إلا بعد مراحل، بعد أن تكون الأمة قطعت مراحل في التمسك بدينها، في التمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أول ما أسلموا ما فرض الله عليهم الجهاد، لأنهم إيش؟ غير مستعدين. لو قال اليوم الأمة تركت الجهاد، نقول نعم، لأن الأمة اليوم أغلبها أو أكثرها أو قل نصفها بعيد عن الله، فكيف تقاتل وتجاهد وهي لم تجاهد نفسها على صلاة الفجر؟ لم يجاهد الإنسان نفسه على ترك المال الحرام، لم تجاهد المرأة نفسها على الحجاب الشرعي. فأين يكون الجهاد؟ الجهاد لا يكون إلا في ذروة السنام. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الإعداد المطلوب ليس هو السلاح المادي فقط، وإنما كما قال المفسرون أول الإعداد الإعداد القلبي، الإعداد والاستعداد النفسي للجهاد في سبيل الله. فالجهاد ذروة السلام، وهو دال على قوة الإسلام. ولما ضعف المسلمون تعطل الجهاد، هذا دليل ضعف المسلمين، هو تعطل الجهاد. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك الشيء يعني الذي يملكه ويرجع إليه الشيء. قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. هذا العضو من الأعضاء التي ترتبط بها جميع الأركان، جميع أركان الإسلام متعلقة باللسان وبالذكر، وجميع جوارح الإنسان متعلقة ويعني لها ارتباط بالذكر. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به بألسنتنا. هذا تعجب من معاذ رضي الله عنه، لأن اللسان لا يكاد يقف، يتحدث ويتحرك كثيرا بالكلام ويشتغل. فنحن نؤاخذ بما نتكلم به في يومنا وليلتنا، وكل ما نقول نؤاخذ به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك. ثكلتك أمك، هذه كلمة تقولها العرب، معنى ثكلتك يعني فقدتك أمك، لكن العرب تتكلم بهذا الكلام ولا تريده، لا تريد معناه، إنما هي كلمة جارية على اللسان، كما يقول أحدهم ويل لك، أو يقول لك مثلا ويحك. فهذه ليس دعاء على ليس دعاء على معاذ بالهلاك، لكنها جرت على اللسان ولا يقصد معناها. ثم قال: وهل يكب الناس على وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. حصائد، الحصيد ما تحصده، الألسن ما تجنيه، الألسن، فهذا فيه بيان خطر اللسان وخطر الكلام. فالإنسان قد يخرج بلسانه من دين الله بأن يشرك بالله أو أن يكفر بالله، إذا استهزأ بصفة من صفات الله كفر، وإذا استهزأ بنبي من أنبياء الله أو سخر منه فقد كفر، إذا استهزأ بفريضة من فرائض الإسلام فقد كفر. فالإسلام خطير، وإذا تجنب الكفر فهناك الكبائر، فالغيبة من الكبائر. ما أسهل الغيبة على ألسنتنا اليوم، ما أسهل نقل الكلام بين الناس وحصول الفساد بينهم عندنا اليوم، ما أسهل السب والشتم على ألسنة الكثير اليوم، ما أسهل كثرة الأيمان والحلف بالله عز وجل، وقد يقع الإنسان بالحلف بالله كاذبا. فاللسان يا إخوة ويا أخوات خطير جدا، وهو من أخطر الأعضاء، وهو من أخفها حركة، لا يكلف الإنسان شيء، بهذا اللسان يستطيع أن يصل إلى الدرجات العلى في الفردوس. وهو أيضا بهذا اللسان، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة يقولها تخرجه من دين الله عز وجل. فعلينا بالحذر من الألسن، وأن لا نتكلم إلا بما فيه خير. وقد مضى معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث العظيم ينبغي يعني أن نذكر به أنفسنا وإخواننا دوما. نعم.
الحديث 30 عن أبي سعدة الخشني مرسوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني في سننه وجهه.
الحديث 30 حديث أبي ثعلبة الخشني، واسمه جرثوم بن ناشر، وهو أحد الأعراب الذين أسلموا وآمنوا بالله تبارك وتعالى، يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. وهذا الحديث رواه الدارقطني ورواه الطبراني في الكبير وفي سنده كلام، فعرض له أهل العلم بالتضعيف، وقالوا إن الصحيح الذي يشابهه ويماثله حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. لكن هذا الحديث يعني تتضمنه النصوص من القرآن والسنة، يعني ليس فيه ما يعارض القرآن والسنة فهو داخل في معاني الآيات والأحاديث الصحيحة. يقول إن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها، لا تضيعوها. تضيع الفرائض إما بالترك بالكلية، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ما معنى أضاعوا الصلاة؟ قال بعض أهل التفسير أضاعوها يعني تركوها، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن أهل العلم قال إضاعة الصلاة أو إضاعة الفريضة إهمالها وليس تركها بالكلية، لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم سهوا عن الصلاة فتوعدهم الله عز وجل. فإن الله تعالى فرض فرائض، هذه الفرائض لا تتركوها، وأيضا لا تتساهلوا ولا تسهوا عنها، فإنها مصلحتكم، فيها مصلحتكم في الدنيا والآخرة، فيها قوام عيشكم. كيف يعيش الإنسان بلا عبادة؟ لا يمكن، لا يمكن الإنسان بفطرته أن يعيش بلا طاعة ولا عبادة لخالق عظيم أو لإله يعبده. هذا فطرة فطر الله تعالى عليها الناس، حتى قال بعض يعني الوعاظ عجبت لتارك الصلاة كيف يعيش، كيف يعيش تارك الصلاة. فهذه الفرائض ومثلها النوافل التي تجبر النقص الحاصل في الفرائض وتكملها، لا تضيعوها. وحد حدودا فلا تعتدوها. الحد هو الفاصل بين شيئين، تقول هذه حدود البلد، حدود البلد يعني التي تفصل بين هذا البلد وهذا البلد. الحدود التي أمر الله سبحانه وتعالى بمراعاتها حدود المباح وحدود الحرام، حدود الحلال وحدود الحرام. فأما حدود الحلال فقال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني الله سبحانه وتعالى أباح لنا الطعام والشراب، لكن ما هو حدود الاعتداء في الطعام والشراب؟ الإسراف، أن يسرف الإنسان في الطعام والشراب، فبدل من أن يكون نافعا لبدنه يكون ضارا ممرضا له. فهذا تعدي، تعدي لحدود المباح. أما الحرام فيقول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، الحرام لا تقربه. وهذا أبلغ من قولك لا تفعله، لأن الله تعالى ماذا يقول في الزنا عافانا الله وإياكم ولا تقربوا الزنا. قربان الزنا كما قلنا هو بالنظرة إلى الحرام، بالخلوة، بالمرأة، بسفر المرأة بغير محرم، بتبرج المرأة، بتعطرها، هذا كله مما يقرب للفاحشة. فالله تعالى إذن أمر المسلم بهذا، أن يقف من الحلال فلا يتعدى، وأن لا يقترب من الحرام ويكتفي بما أحل الله، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، لا تنتهكوا ما حرم الله عليكم. والمحرمات مفصلات في كتاب الله تعالى أصولها، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا في اللحوم. قال الله عز وجل في النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، فذكر الله تعالى المحرمات من النساء. فهذه المحرمات أصولها مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة، وعلى الإنسان
أن يجتنب ما حرم الله عليه ويكتفي بما أحل الله له. وأيضا هناك درجة الورع وهي الخوف من مواقعة المكروه أو الشيء الذي اختلف فيه بين أهل العلم. وسكت عن أشياء، الله تعالى سكت عن بعض الأمور، فلا تسأل عنها، لا تدقق في أمور عفى عنها الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث سلمان: وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بكم، فلا تسألوا عنه. يأتينا إنسان يقول: والله ما حكم لو وقع الذباب على ثيابك؟ يعني هذا شيء لم يسأل الله سبحانه وتعالى عباده عنه، ولا أمرهم فيه بحكم ولا شيء. فأنت لا تدقق في أمور ولا تشدد على نفسك، فالله تبارك وتعالى جعل دينه يسرا، وهو عز وجل مبرأ عن النسيان، وسكت عن أشياء من غير إيش؟ نسيان. وما كان ربك نسيا، فالله لا ينسى، فما سكت عنه فلا تبحثوا عنه. الحرام معروف والحلال واضح وبين، وما سكت الله تعالى عنه فهو مباح. ولهذا القاعدة الشرعية عند الفقهاء أن المسكوت عنه حلال، المسكوت عنه من أنواع الشجر والثمار والحيوان وما أشبه ذلك من الطيور، المسكوت عنه الأصل فيه إيش؟ الحل، حتى يأتي دليل التحريم. والمسلم إذا مشى على هذا الباب وهذه القاعدة العظيمة، يفعل الواجبات، يترك المحرمات، يتحاشى المكروهات، والباقي الأصل فيه أنه حلال، فإنه لا يصيبه حرج ولا ضيق. نعم.
الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن.
الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، وهو من الأنصار، من سادات الأنصار، ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الحديث رواه ابن ماجه وغيره، وهو من الأحاديث التي فيها خير كثير للمسلمين، وفيها منهاج جليل يسير عليه الصالحون. فهذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن شيء يسأل عنه أهل الصلاح وأهل التقى وليس أهل الدنيا. هذا دليل على صلاح هذا الصحابي وعلى حبه للخير، لأنه سأل عن شيء يقربه إلى الله ويجعله من عباد الله المحبوبين لديه سبحانه. فقال: دلني على عمل إذا عملته أحب لله. هذا أولا. والله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يحب، هذه صفة يثبتها أهل السنة والجماعة لربنا سبحانه وتعالى كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين. فالآيات في هذا كثيرة، ومنها هذا الحديث الذي يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء يحبه الله. فالمحبة إذن تثبت لله عز وجل كصفة إلهية، وإن كانت صفات الله تبارك وتعالى ليست كصفات المخلوقين. وهكذا البغض والكره، فالله تبارك وتعالى يكره الظالمين ويكره الفاسقين ويكره الكافرين، والله لا يحب المعتدين. آيات كثيرة في هذا تبين أن الله عز وجل أيضا يبغض ويسخط ويغضب، هذه كلها صفات لله تبارك وتعالى تثبت له كما يليق بكماله وجلاله وجماله. قال له صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الناس. ما هو الزهد؟ الزهد قال أهل العلم هو ترك ما تخاف ضرره، ترك ما لا ينفعك في الآخرة، ترك ما لا ينفعك في الآخرة. ما لا ينفعك من الأقوال اتركه، ازهد فيه. ما لا ينفعك من الأعمال في الآخرة اتركه. وهناك زهد واجب، وهو الزهد في الحرام. يجب أن تزهد في الحرام، لا تجعل له قيمة في قلبك، بل اجعله من سقط المتاع، ولا تفكر فيه ولا يطرأ على بالك. لا بد أن يكون عندك بمنزلة كريهة، يعني لا تجعل الحرام يراودك، بل ازهد فيه وأعرض عنه. وهذا ما هو واجب على كل مسلم ومسلمة. وهناك درجة أرفع، أن يزهد الإنسان في مجلس لا يقربه إلى الله، ليس فيه صلة رحم، وليس هو مجلس ذكر، ولا هو مجلس علم، فيقول أنا لماذا أذهب إلى ذلك المجلس. أما إذا كان المجلس فيه صلة رحم، أو فيه تذكير، أو فيه أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أنا أحرص عليه. فإذا ازهد فيما لا ينفعك في الآخرة. طيب لو قال قائل: ما الورع؟ الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة، من الأقوال، من الأعمال، من الوظائف، الأشياء التي ليس فيها منفعة لك اتركها، لأنها ستأخذ من وقتك ومن جهدك ولا تنفعك. أما الورع فهو أن تترك ما تخاف أن يكون حراما، والحرام يضرك، يضرك في الدنيا وفي الآخرة. فأنت إذا زهدت في زخرف الحياة الدنيا والتبسط في الدنيا فإن الله يحبك. النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الزاهدين صلى الله عليه وسلم، لا مزيد على زهده. أرأيتم رجلا له 9 أبيات: يمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، صلى الله عليه وسلم، يطبخ عليها شيء يأكله، صلى الله عليه وسلم، شهر وشهرين ولا يطبخ في بيته شيء، كان يعيش على التمر والماء في هذه الشهور. يعني هذا لم ترى البشرية مثل هذا الزهد. وهو عليه الصلاة والسلام ما كان فقيرا، كانت تأتيه الأموال الطائلة، ولكن كان ينفقها ويقسمها بين أصحابه، ويدفعها في الجهاد، ويدفعها في الفقراء وفي المساكين، وفي كسب قلوب الناس، صلى الله عليه وسلم. وسيد الزاهدين. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. طبعا الزهد يا إخوة ليس هو لبس القدر ولا البقاء مع الرائحة الكريهة، هذا ليس زهدا. الله تعالى ما أمرنا أن نقدر أبداننا ولا أن نقدر ثيابنا ولا أن نكون بصورة منفرة، لا، لم يأمرنا الله بذلك، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام ذو طلعة بهية طيب الرائحة، يكره أن يشم منه الناس رائحة غير حسنة، هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. واجهد فيما عند الناس يحبك الناس، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، لا تنظر إلى ما أعطاهم الله من النعمة، لا تطمع في أموالهم، لا تطمع في مناصبهم، لا تطمع في جاههم مهما أمكنك ذلك، إلا للضرورة، إلا أن تسأل شيئا لا بد لك منه، أن تسأل ذا سلطان، أن تسأل غنيا حاجة من الحوائج، فإن هذا لا بأس. والعجيب أن ترك سؤال الناس يقربك من قلوبهم، كما أن كثرة سؤالهم تنفر، كما قال القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألت يغضب. يعني الله عز وجل إذا تركت سؤاله يغضب عليك، صح؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يشغل بهم سيدخلون جهنم. لكن بني آدم حين يسأل يغضب، كلما كررت السؤال عليه غضب وتضايق. فهذه قاعدة، إذا كنت تريد العمل الذي يحببك إلى الله فازهد في الدنيا، وإذا كنت تريد العمل الذي يحببك للناس فازهد فيما عند الناس. نعم.
الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بالخلان والكفري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا. رواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
الحديث 32 حديث أبي سعيد الخدري، وأبو سعيد الخدري ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 1000 من الحديث، أحد 7 من الصحابة رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق 1000، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان، سعد ابن مالك ابن سنان الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر من الضرر، إيقاع الضرر الذي هو ضد النفع. ما الفرق بين قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار؟ قال بعض العلم هو من باب التأكيد، لا ضرر ولا ضرار، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذه العبارة ويحرم العمل بما يؤذي المسلمين، فيحرم الإضرار بالمسلمين ويحرم إيصال الأذية لهم بأي صورة من الصور، هذه من قواعد الشرع. والقول الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر يعني لا تضر نفسك، يحرم عليك أن تضر نفسك، ولا ضرار يحرم عليك أن تضر إخوانك أو أن تضر غيرك. كيف يضر الإنسان نفسه؟ يضر الإنسان نفسه بصور كثيرة، مثل أن يتناول سما يقتل نفسه أو يضر نفسه أو طعاما يضر به نفسه أو أن يستعمل آلة يتضرر بها أو أن يأخذ دواء يضره أو أن يوقع نفسه في شيء يجلب له الضرر بأي صورة من الصور، فهذا محرم بنصوص الشريعة القطعية. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الإنسان الآن الذي يدخن ويستعمل يشرب الدخان يضر نفسه بسم بطيء، وقد أجمع الأطباء مسلمهم وكافرهم على أن الدخان يضر، وأنه يضر الإنسان، يضر قلبه ويضر صدره ورئتيه ويضر شرايينه، بل الجليس معك يتضرر بالدخان. وهناك دراسة سبحان الله، يعني المدخنون لا يبالون بأطفالهم مع أن الأطفال سريع التأثر برائحة الدخان، يصابون بأمراض الرئة ويصابون بأمراض القلب والشرايين بسبب ماذا؟ بسبب هذا الدخان الخبيث. فيحرم على الإنسان إذن أن يضر نفسه، فلا تضر نفسك أولا، ثانيا لا تضر غيرك، لا تضر غيرك، لأن الله تبارك وتعالى أمرك بحفظ أموال الناس وأعراضهم ودمائهم. طبعا الضرر يتعدى النفس أيضا، يعني الإنسان يفعل شيئا يضر ماله، يتلف ماله، هذا أيضا محرم. فإذا يحرم أن تضر بنفسك ويحرم أن تضر غيرك. طيب، يقول قائل: فلان ضرني، أضره كما ضرني، هل يجوز هذا؟ نقول: يجوز مقابلة السيئة بالسيئة، يجوز لك شرعا، كما قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن ما هو الأفضل؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. القصاص جائز والعفو أفضل وأكمل وأحسن، يقول الله تعالى في ذلك: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الذي يقابل السيئة بحسنة هذا بيرفع المنازل ويرفع الدرجات، ولا يؤتى مثل هذا إلا أهل الصبر وأهل الإحسان. فهذه قاعدة، أو هذا الحديث فيه قاعدة من قواعد الشرع العظيمة، وقاعدة من قواعد الأخلاق الإسلامية: تجنب الضرر بالنفس وتجنب الضرر بالغير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.